بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا مجلس في فضل الصيام من لطائف ابن رجب في وظائف شهر رمضان المعظم. قال: ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وفي رواية: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. وفي رواية للبخاري: لكل عمل كفارة، والصوم لي وأنا أجزي به. وخرجه الإمام أحمد من هذا الوجه ولفظه: كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم، والصوم لي وأنا أجزي به. فعلى الرواية الأولى يكون استثناء الصوم من الأعمال المضاعفة، فتكون الأعمال كلها تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لا ينحصر تضعيفه في هذا العدد، بل يضاعفه الله عز وجل أضعافا كثيرة بغير حصر عدد، فإن الصيام من الصبر. وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى شهر رمضان شهر الصبر، وحوى في حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم قال: الصوم نصف الصبر. خرجه الترمذي. والصبر 3 أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وتجتمع هذه الثلاثة في الصوم، فإن فيه صبرا على طاعة الله، وصبرا عما حرم الله على الصائم من الشهوات، وصبرا على ما يحصل للصائم فيه من ألم الجوع والعطش وضعف النفس والبدن، وهذا الألم الناشئ من أعمال الطاعات يثاب عليه صاحبه، كما قال تعالى كما قال الله تعالى في المجاهدين: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفي حديث سلمان المرفوع الذي أخرجه ابن خزيمة في صحيحه في فضل شهر رمضان وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة. وفي الطبراني عن ابن عمر مرفوعا الصيام لله لا يعلم ثواب عمله إلا الله عز وجل. وروي مرسلا وهو أصح. واعلم أن مضاعفة الأجر للأعمال تكون بأسباب، منها شرف المكان المعمول فيه ذلك العمل كالحرم، ولذلك تضاعف الصلاة في مسجدي مكة والمدينة كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. وفي رواية فإنه أفضل إلى المسجد الحرام فإنه أفضل. وكذلك روي أن الصيام يضاعف بالحرم. وفي سنن ابن ماجه بإسناد ضعيف عن ابن عباس مرفوعا: من أدرك رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تيسر كتب الله له 100,000 شهر رمضان فيما سواه، وذكر له ثوابا كثيرا ومنها شرف الزمان كشهر رمضان وعشر ذي الحجة. وفي حديث سلمان الفارسي المرفوع الذي أشرنا إليه في فضل شهر رمضان: من تطوع فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وفي الترمذي عن أنس: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل بحجة، أو قال: حجة معي. وورد في حديث آخر أن عمل الصائم مضاعف. وذكر أبو بكر بن أبي مريم عن أشياخه أنهم كانوا يقولون: إذا حضر شهر رمضان فانبسطوا فيه بالنفقة، فإن النفقة فيه مضاعفة كالنفقة في سبيل الله، وتسبيحة فيه أفضل من 1,000 تسبيحة في غيره. وقال النخعي: صوم يوم من رمضان أفضل من 1,000 يوم، وتسبيحة فيه أفضل من 1,000 تسبيحة، وركعة فيه أفضل من 1,000 ركعة. فلما كان الصيام في نفسه مضاعفا أجره بالنسبة إلى سائر الأعمال، كان صيام شهر رمضان مضاعفا على سائر الصيام لشرف زمانه وكونه هو الصوم الذي فرضه الله على عباده وجعل صيامه أحد أركان الإسلام التي بني الإسلام عليها. وقد يضاعف الثواب بأسباب أخر، منها شرف العامل عند الله وقربه منه وكثرة تقواه، كما ضاعف أجر هذه الأمة على أجور من قبلهم، يعني أمة الإجابة، على أجور من قبلهم من الأمم، وأعطوا كفلين من الأجر. وأما على الرواية الثانية فاستثناء الصيام من بين الأعمال يرجع إلى أن سائر الأعمال للعباد، والصيام اختصه الله تعالى لنفسه من بين أعمال عباده، وأضافه إليه، وسيأتي ذكر توجيه هذا الاختصاص إن شاء الله تعالى. وأما على الرواية الثالثة فالاستثناء يعود إلى التكفير بالأعمال، ومن أحسن ما قيل ذلك ما قاله سفيان ابن عيينة رحمه الله، قال: هذا من أجود الأحاديث وأحكمها، إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم، فيتحمل الله عز وجل ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة. خرجه البيهقي في شعب الإيمان وغيره. وعلى هذا فيكون المعنى أن الصيام لله عز وجل، فلا سبيل لأحد إلى أخذ أجره من الصيام، بل أجره مدخر لصاحبه عند الله عز وجل. وحينئذ فقد يقال إن سائر الأعمال قد يكفر بها ذنوب صاحبها فلا يبقى لها أجر، فإنه روي أنه يوازن يوم القيامة بين الحسنات والسيئات ويقص بعضها من بعض، فإن بقي من الحسنات حسنة دخل بها صاحبها إلى الجنة. قال سعيد بن جبير وغيره، وفيه حديث مرفوع خرجه الحاكم من حديث ابن عباس مرفوعا، فيحتمل أن يقال في الصوم إنه لا يسقط ثوابه بمقاصة ولا غيرها، بل يوفر أجره لصاحبه حتى يدخل الجنة فيوفى أجره فيها. وأما قوله فإنه لي، فإن الله خص الصيام بإضافته إلى نفسه دون سائر الأعمال، وقد كثر القول في معنى ذلك من الفقهاء والصوفية وغيرهم، وذكروا فيه وجوها كثيرة، ومن أحسن ما ذكر فيه وجهان: أحدهما أن الصيام هو مجرد ترك حظوظ النفس وشهواتها الأصلية التي جبلت على الميل إليها لله عز وجل، ولا يوجد ذلك في عبادة أخرى غير الصيام، لأن الإحرام إنما يترك فيه الجماع ودواعيه من الطيب دون سائر الشهوات من الأكل والشرب، وكذلك الاعتكاف مع أنه تابع للصوم. وأما الصلاة فإنه وإن ترك المصلي فيها جميع الشهوات إلا أن مدتها لا تطول، فلا يجد المصلي فقد الطعام والشراب في صلاته، بل قد نهي أن يصلي ونفسه تشوق إلى طعام بحضرته حتى يتناول منه ما يسكن نفسه، ولهذا أمر بتقديم العشاء على الصلاة. وذهب طائفة من العلماء إلى إباحة شرب الماء في صلاة التطوع، وكان ابن الزبير يفعله في صلاته، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهذا بخلاف الصيام، فإنه يستوعب النهار كله، فيجد الصائم فقد هذه الشهوات وتشوق نفسه إليها، خصوصا في نهار الصيف لشدة حره وطوله. ولهذا روي أن من خصال الإيمان الصوم في الصيف، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم رمضان في السفر في شدة الحر دون أصحابه، كما قاله أبو الدرداء: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في سفر، وأحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وفي الموطأ أنه صلى الله عليه وسلم كان بالعرج يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو الحر، فإذا اشتد توقان النفس إلى ما تشتهيه مع قدرتها عليه ثم تركته لله عز وجل في موضع لا يطلع عليه إلا الله، كان ذلك دليلا على صحة الإيمان، فإن الصائم يعلم أن له ربا يطلع عليه في خلوته، وقد حرم عليه أن يتناول شهواته المجبول على الميل إليها في الخلوة، فأطاع ربه وامتثل أمره واجتنب نهيه خوفا من عقابه ورغبة في ثوابه، فشكر الله تعالى له ذلك واختص لنفسه عمله هذا من بين سائر أعماله، ولهذا قال بعد ذلك إنه إنما ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. قال بعض السلف: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره. لما علم المؤمن الصائم أن رضا مولاه في ترك شهواته قدم رضا مولاه على هواه، فصارت لذته في ترك شهوته لله لإيمانه باطلاع الله وتوابه وعقابه أعظم من لذته في تناولها في الخلوة إيثارا لرضا ربه على هوى نفسه، بل المؤمن يكره ذلك في خلوته أشد من كراهته لألم الضرب، ولهذا كثير من المؤمنين لو ضرب على أن يفطر في شهر رمضان لغير عذر لم يفعل، لعلمه لكراهة الله لفطره في هذا الشهر، وهذا من علامات الإيمان أن يكره المؤمن ما يلائمه من شهواته إذا علم أن الله يكرهه، فتصير لذته فيما يرضي مولاه وإن كان مخالفا لهواه، ويكون ألمه فيما يكرهه مولاه وإن كان موافقا لهواه، ولهذا كان هذا وإذا كان هذا فيما حرم لعارض الصوم من الطعام والشراب ومباشرة النساء، فينبغي أن يتأكد ذلك فيما حرم على الإطلاق كالزنا وشرب الخمر وأخذ الأموال أو الأعراض بغير حق وسفك الدماء المحرمة، فإن هذا يسخطه الله على كل حال وفي كل زمان ومكان، فإذا كمل إيمان المؤمن كره ذلك كله أعظم من كراهته للقتل والضرب، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. وقال يوسف عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. سئل ذو النون المصري: متى أحب ربي؟ قال: إذا كان ما يكرهه أمر عندك من أمر إذا كان ما يكرهه أمر عندك من الصبر. وقال غيره: ليس من أعلام المحبة أن تحب ما يكرهه حبيبك. وكثير من الناس يمشي على العوائد دون ما يوجبه الإيمان ويقتضيه، فلهذا كثير منهم لو ضرب ما أفطر في رمضان لغير عذر، ومن جهالهم من لا يفطر لعذر ولو تضرر بالصوم، مع أن الله يحب منه أن يقبل رخصته جريا على العادة، وقد اعتاد مع ذلك ما حرم الله من الزنا، مع أن الله يحب منه أن يقبل رخصته جريا على العادة، يعني يقدم رخصة الله عز وجل على عادته الجارية، وقد اعتاد مع ذلك ما حرم الله من الزنا وشرب الخمر وأخذ الأموال والأعراض أو الدماء بغير حق، فهذا يجري على عوائده في ذلك كله لا على مقتضى الإيمان، ومن عمل بمقتضى الإيمان صارت لذته في مصابرة نفسه عما تميل نفسه إليه إذا كان فيه سخط الله، وربما يرتقي إلى أن يكره جميع ما يكرهه الله منه وينفر منه نعم. قال: ومن عمل بمقتضى الإيمان صارت لذته في مصابرة نفسه عما تميل نفسه إليه إذا كان فيه سخط الله، وربما يرتقي إلى أن يكره جميع ما يكرهه الله منه وينفر منه وإن كان ملائما للنفوس. الوجه الثاني أن الصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه غيره، لأنه مركب من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله، وترك لتناول الشهوات التي يستخفي بتناولها في التي يستخفى أو يستخفي بتناولها في العادة. ولذلك قيل: لا تكتبه الحفظة، وقيل: إنه ليس فيه رياء، كذا قاله الإمام أحمد وغيره. وفيه حديث مرفوع مرسل، وهذا الوجه اختيار أبي عبيد وغيره، وقد يرجع إلى الأول، فإن من ترك ما تدعوه نفسه إليه لله عز وجل حيث لا يطلع عليه غير من أمره أو نهاه دل على صحة إيمانه، والله تعالى يحب من عباده أن يعاملوه سرا بينهم وبينه، وأهل محبته يحبون أن يعاملوه سرا بينهم وبينه بحيث لا يطلع على معاملتهم إياه سواه، حتى كان بعضهم يود لو تمكن من عبادة لا تشعر بها الملائكة الحفظة، وقال بعضهم: لما اطلع على بعض سرائره إنما كانت تطيب الحياة لما كانت المعاملة بيني وبينه سرا، ثم دعا لنفسه بالموت. على كل حال، هذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما زالت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. على كل حال، أنا أطلب من الشيخ صلاح أنه يعيد لنا هذا الذي قرأناه حتى نتأمل وفي الإعادة إفادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نعم.
ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وفي رواية: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. وفي رواية للبخاري: لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به. وخرجه الإمام أحمد من هذا الوجه، ولفظه: كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم، والصوم لي وأنا أجزي به. فعلى الرواية الأولى يكون استثناء الصوم من الأعمال المضاعفة، فتكون الأعمال كلها تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لا ينحصر تضعيفه في هذا العدد، بل يضاعفه الله عز وجل أضعافا كثيرة بغير حصر عدد، فإن الصيام من الصبر، وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى شهر رمضان شهر الصبر. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم قال: الصوم نصف الصبر، خرجه الترمذي. والصبر 3 أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وتجتمع 3 في الصوم، فإن فيه صبرا على طاعة الله، وصبرا عما حرم الله على الصائم من الشهوات، وصبرا على ما يحصل للصائم فيه من ألم الجوع والعطش وضعف النفس والبدن. وهذا الألم الناشئ من أعمال الطاعات يضاعف عليه، يثاب عليه صاحبه، كما قال الله تعالى في المجاهدين: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفي حديث سلمان المرفوع الذي أخرجه ابن خزيمة في صحيحه في فضل شهر رمضان، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. وفي الطبراني عن ابن عمر مرفوعا: الصيام لله، لا يعلم ثواب عمله إلا الله عز وجل. وروي مرسلا وهو أصح: واعلم أن مضاعفة الأجر للأعمال تكون بأسباب منها شرف المكان المعمول فيه ذلك العمل كالحرم، ولذلك تضاعف الصلاة في مسجدي مكة والمدينة، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. وفي رواية: فإنه أفضل. وكذلك روي أن
يعني 100,000 الصلاة في المسجد الحرام، 100,000 فيما سواه. نعم.
وفي رواية: فإنه أفضل. وكذلك روي أن الصيام يضاعف بالحرم. وفي سنن ابن ماجه بإسناد ضعيف عن ابن عباس مرفوعا: من أدرك رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تيسر كتب الله له 100,000 شهر رمضان فيما سواه. وذكر له ثوابا كثيرا، ومنها شرف الزمان كشهر رمضان وعشر ذي الحجة. وفي حديث سلمان الفارس المرفوع الذي أشرنا إليه في فضل شهر رمضان: من تطوع فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وفي الترمذي عن أنس: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل بحجة، أو قال: حجة معي. وورد في حديث آخر أن عمل الصائم مضاعف. وذكر أبو بكر ابن أبي مريم عن أشياخه أنهم كانوا يقولون: إذا حضر شهر رمضان فانبسطوا فيه بالنفقة، فإن النفقة فيه مضاعفة كالنفقة في سبيل الله، وتسبيحة فيه أفضل من 1000 تسبيحة في غيره. قال النخعي: صوم يوم من رمضان أفضل من 1000 يوم، وتسبيحة فيه أفضل من 1000 تسبيحة، وركعة فيه أفضل من 1000 ركعة. فلما كان الصيام في نفسه مضاعفا أجره بالنسبة إلى سائر الأعمال، كان صيام شهر رمضان مضاعفا على سائر الصيام، لشرف زمانه وكونه هو الصوم الذي فرضه الله على عباده، وجعل صيامه أحد أركان الإسلام التي بني الإسلام عليها. وقد يضاعف الثواب بأسباب أخرى، منها شرف العامل عند الله وقربه منه وكثرة تقواه، كما ضاعف أجر هذه الأمة على
إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كيف يحصل شرف العامل؟ بالتقوى. وما هي كلمة التقوى؟ لا إله إلا الله. إذن شرف العامل يرتفع أو يعرف بتوحيده، بإخلاصه، بمتابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كلنا نحب الله، لكن الشأن في كون الله يحبنا. متى يحبنا الله؟ إذا اتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا هو الشأن، هذا هو الشرف. الشرف أن يحبك الله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أما إذا حصل الإعراض والتولي، الإعراض عما لا يسعك جهله، لا تتعلمه ولا تريد أن تتعلمه، أو التفريط، أيضا تفريط فيما يجب عليك، في تعلم ما يجب عليك وفي عمل ما يجب عليك، والتفريط في الفرص التي يتيحها الله لك، فهذا ليس علامة على الخير والعياذ بالله. نعم.
قال كما ضعف أجر هذه الأمة على أجور من قبله من الأمم.
هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أن أجر أمة الإجابة الذين استجابوا دعوته مضاعف على أجر الأمم السابقة. يعني من استجاب لدعوته عليه الصلاة والسلام فأجره مضاعف، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، كرامة لأمته وامتداد لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم وفضائله. نعم، عندك شيء؟ من باب أولى رمضان يقول يدخل في سبيل الله، ويستشهد بالحديث من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين جهنم 70 خريفا. أولا هذا الحديث يردده نعم بعض الإخوة، لكن نريد أن نعرف، تعرف سنده؟ تعرف سند الحديث؟ يحتاج إلى مراجعة. لكن إذا صح الحديث فدخول رمضان فيه من باب أولى، دخول رمضان فيه من باب أولى. شوف حديث الولاية، هل نعرف حديث الولاية؟ حتى يعني نتحرى سبيل الولاية. حديث الولاية تعرفه؟
ما تقرب إلي عبدي بشيء.
أحسنت، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وفي بعض الألفاظ فبي يسمع وبي يبصر. فهذا حديث الولاية بدأ بالفريضة، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحبه مما افترضته عليه، كذا ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولهذا لا تقبل نافلة ما لم تؤد فريضة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد الفرائض حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. إيش معنى هذا؟ إيش معنى هذا؟
تسديد.
أه؟
يسدد.
يسدد، فلا يسمع ما يغضب الله، لا يسمع الأغاني، لا يسمع الفحش، إنما يسمع كلام الله، يسمع كلام الله سبحانه وتعالى. وبيبصر أيضا، لا يبصر، لا يطلق بصره في الحرام، يسدد، فلا يبصر إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، بالله يبصر. وإذا بطش بيده فإنما هو في سبيل الله وفي طاعة الله، وكذلك إن مشى يمشي إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. إذا يعني سدد هذا التسديد لا شك أنه أصبح وليا، ولئن سألني وليا لله، ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيذنه. فمن من الله عليه عز وجل بهذا أصبح من أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذول أولياء الله. الكفار ليسوا أولياء الله، الذين لا يتقون المحارم ليسوا بأولياء الله، الذين لا يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته ليسوا بأولياء لله وليسوا بأولياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو لهب عم رسول الله، لكن لأنه كذبه وخالفه وعارضه أصبح خاسرا. تبت يدا أبي لهب، ما نفعه النسب، ما نفعه النسب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. نزلت في حياة أبي لهب سورة مكية، وهذا من علامات النبوة أن أبو لهب مات على الكفر. لو مات، لو أسلم أصبح ما هو من علامات النبوة، أصبح ما هو حق هذا الكلام. امرأته العوراء أم جميل جاءت تقول: مذمم أبينا ودينه قلينا. أين الذي يهجوني؟ لما سمعت سورة تبت ظنت أنه هجاء فأرادت أن تهجوه بشعر: مذمم أبينا ودينه قلينا، إلى آخر ما تقول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا كيف صرف الله عني ذمها أو هجوها، فأنا محمد ولست مذمما. شوف الحلم واللطف. اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول، وارزقنا شفاعته، واحشرنا في زمرته، واجعلنا ممن يشرب من حوضه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نكتفي بهذا القدر الشيخ صلاح، وإذا كان فيه لعلنا ما ظن الوقت أيضا باقي شوي. نعم، اقرأ لنا ولو بسيط.
قال: فصل. ومن جامع في نهار رمضان،
أي نعم،
ولو في يوم لزمه إمساكه، لزمه إمساكه أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته فغيب حشفة ذكره الأصل في قبل أصل أو دبر، ولو ناسيا أو مكرها أو جاهلا، فعليه القضاء والكفارة.
ارجع إلى الحاشية.
قال:
شرح الفصل.
فصل فيما يتعلق بالجماع في نهار رمضان، وهو مفسد للصيام بالكتاب والسنة والإجماع.
هي الجماع في نهار رمضان مفسد للصيام بالكتاب والسنة والإجماع. نعم.
لقوله تعالى: فالآن باشروهن الآية، فدلت على أن الصيام المأمور بإتمامه ترك الوطء والأكل.
فإذا يعني يقول فالآن يعني في الليل،
قال نعم. فإذا وجد فيه الجماع لم يتم فيكون باطلا.
إذا وجد في نهار رمضان وهو صائم يعني ليس مفطرا بعذر, إذا وجد جماع فصيامه باطل. نعم.
وأما السنة فمشهورة وكذا الإجماع في الجملة, ومن جامع في نهار رمضان حضرا في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة وفاقا.
عليه القضاء والكفارة.
وقال الشيخ لا يقضي متعمد بلا عذر صوما ولا صلاة ولا يصح منه, وأنه ليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه. وضعف أمر المجامع بالقضاء لعدول البخاري
عنه نعم
ومسلم عنه وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت, قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟
يعني لو كان فيه أسير يعني وتفك أسره فهذا مثل اعتاق الرقبة. نعم.
قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق,
يعني زنبيل كبير فيه تمر. نعم.
فقال تصدق بهذا,
قال تصدق بهذا عنك كفارة. نعم.
فقال أعلى أفقر منا؟
أعلى أفقر منا يا رسول الله. نعم.
فما بين لابتيها أهل بيت
الحرة الغربية والحرة الشرقية لابتيها, فما بين لابتيها
أهل بيت أحوج إليه منا,
أهل بيت أحوج إليه منا.
فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه, قال اذهب فأطعمه أهلك.
اللهم صل وسلم على رسول. هذه سماحة الإسلام, ما يريد الله, ما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر, ما جعل عليكم في الدين من حرج. فنحمد الله ونشكره على نعمة الإسلام, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.